الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله. قال رحمه الله: مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أوجب يوم أحد لكثرة ما قام به من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، وكان من سادات قريش وكرمائها. قتل يوم الجمل، قتله مروان بن الحكم. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن بشر قال حدثني مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عثمان بن عبد الله عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك، أي في الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام عن معاني وفضائل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مما ذكر إشكال، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف يقول هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؟ قالوا، وهو من أحسن ما يقال، بأنه يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا، اللهم صل على محمد، ثم يصلى عليه مرة أخرى في الصلاة على آل إبراهيم، وهذه تسمى بالصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري به، وأخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر به، وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر به. تنبيه: هذا الحديث معلن، والذي يظهر لي أنها علة غير قادحة، فقد رواه عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة عن زيد بن خارجة. قال المزي رحمه الله في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن خارجة: قال علي بن المديني: لا أرى خالد بن سلمة إلا وقد حفظه. وسئل أحمد بن حنبل عن مجمع بن يحيى وعثمان بن حكيم فقال: لا أعلم عثمان بن حكيم إلا أثبت منه، انتهى. قلت: مجمع قد تابعه شريك من عبد الله النخعي، وهو يصف الشواهد المتابعات، فيحمل الحديث على أنه روي عن موسى على الوجهين، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال: جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده، قال: وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ قال: فقلت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال: فقلت: لا والله، ما أظن أن يغني عنك شيئا. الحجاج ما يبالي، ظالم غاشم، فإلا مثل هذا الكتاب لو وضع في يد غير الحجاج لكان له شان. قال وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه فقال له أبي أخرج معي فبع لي إبلي هذا. قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا، فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي أبايعه؟ قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه، فبايعناه. فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال فقال هذا لكم ولكل مسلم. قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب. فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا، وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم. قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك. قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سالم أبو النضر به، وفيه أن الشيخ قال لسالم فتراه نافعي عند صاحبكم هذا، فقال والله تعدي علينا في صدقاتنا. قال قلت لا أظن والله. هذا الحديث دليل على جواز كتابة الحديث، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، فقد قيل بالنسخ وقيل بعدم الثبوت وقيل بأن ذلك مخصوص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميز القرآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب كما في حديث ابن عباس اكتبه لأبي شاهن، وفي هذا الحديث وفي غير من حديث، وفيه أنه لا يجوز أن يتعدى على المسلمين في أموالهم، كل المسلم على المسلم حرام. وفيه أنه لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، وفيه جواز النصيحة للمسلم، وفيه السوم في البيع والشراء، وفيه الشفاعة، فطلحة بن عبيد الله شفع، وفيه أن الأعراب يحتاجون إلى مداراة. قال رحمه الله مسند طلحة رضي الله عنه وليس بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا داود عن ابن أبي هند عن أبي حرب أن طلحة حدثه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت المدينة وليس لبه معرفة، فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب ثم قال والله لو وجدت خبزا أو لحما لا أطعمتكموه، أما إنكم توشكون أن تدركوا، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة. قال فمكثت أنا وصاحبي 18 يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير، ثمر الأراك إذا سود وبلغ، حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا، وكان خائر ما أصبنا هذا التمر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقال البزار وطلحة هذا سكن البصرة وهو طلحة بن عمرو ولم يروي إلا هذا الحديث. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ربما تجد كثير من طلاب العلم في هذا الزمن يشكو تتابع الرز عليه ويقول ما معنا إلا الرز، أو ما معنا إلا الخبز والفاصوليا. هذا خير عظيم ونعمة جليلة. هؤلاء ما وجدوا إلا التمر يصطبحون عليه ويتعشون عليه، ليس إلا التمر الماء، حتى شكوا من حرارته وشدته. ومع ذلك في هذا الحديث الضيافة بقدر المستطاع والاهتمام بالضيوف الذين ينزلون على بيوت الله عز وجل وعلى أماكن العلم، وأصحاب الصفة هم الذين يلزمون المسجد، إذ أن الصفة تكون على باب المسجد. وفيه الشكوى على أهل الشأن، وفيه إبداء العذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوهم أنه منعهم ما عنده قام وخطب وقال: الله لو وجدت خبزا أو لحما لا طعمتمكموه، يعني لأكرمتكم به، فهو الكريم صلى الله عليه وسلم. أما إنكم بشرهم توشكون أن تدركوا أي الخير العظيم، وتفتح عليكم بركات الأرض من لحومها وخبزها وغير ذلك من شأنها، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان وتلبسون مثل أستار الكعبة يعني لباس طيب. أستار الكعبة كانوا يلبسونها الحرير، فيخبرهم أنهم سيلبسون لباسا طيبا بعد الضيقة التي هم فيها. وفيه ملازمة أماكن العلم ولو لفترة من الزمن. انظر إلى هؤلاء مكثوا 18 ليلة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. ومالك بن الحويرث مكث 20 ليلة يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وهذا كذا، فليكن أهل السنة إذا نزلوا إلى دار الحديث يحرصون على السماع وعلى الاستفادة وعلى تقييد الفوائد. ولما لم يكن شأنهم إلا أيام يسيرة ربما حفظوا واستفادوا كل ما ألقي عليهم. قال رحمه الله: مسند أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد 10 المبشرين بالجنة، وعامر فهر والزبير الممدح، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قال من الرجال؟ قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. وقيل لعائشة: لو استخلف النبي صلى الله عليه وسلم من كان يستخلف؟ قالت أبو بكر. قالوا ثم من؟ قالت عمر. قالوا ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، قاد المسلمين في فتوحات الشام في زمن عمر، ومات بالطاعون. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا إبراهيم بن ميمون، قال حدثنا سعد بن سمرة ابن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة، قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث عظيم تضمن جملتين: الجملة الأولى أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وإن كان أهل نجران نصارى فإنهم داخلون في عموم أهل الكتاب، وربما كان فيهم يهود. فبقاء اليهود في جزيرة العرب شر. انظروا كيف يحرصون الآن على أذية المسلمين وعلى يعني التضييق على المسلمين. كيف لو بقيوا في جزيرة العرب لكانوا يطالبون لهم ببعض حقوقهم كما زعموا، وربما ببنية الكنائس، وربما شغلوا المسلمين، فإنهم أصحاب مكر وكيد على مر الأعصار. فلهذا أخرجهم عمر وهو المحدث الملهم رضي الله عنه. واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأنهم كفار، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فمعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما أنهم أدخلوا القبور في المساجد، وإما أنهم جعلوا القبور مكان لصلواتهم يصلون عندها، فإن كانوا يصلون لها شرك ظاهر، وإن كانوا يصلون لله عندها فصلاة باطلة لأنه وسيلة إلى الشرك. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. هذا حديث صحيح رجاله ثقات. وقال رحمه الله قد أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حتى في آخر أنفاسه وفي آخر لحظاته. ولهذا يستحب للإنسان في حال وفاته أن يركز في وصيته على المهمات. وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي ذكره ابن عباس وكان يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ذلك الحديث أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ولعل ما ذكره أيضا النهي عن اتخاذ القبور مساجد لتكرير له في عدة أحاديث. قال رحمه الله مسند عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ما هذا القبر؟ قالوا قبر فلانة. قال أفلا أذنتموني؟ قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم. فصف عليها فصلى. هذا حديث حسن فيه جواز الصلاة على القبر المنبوذ الحديث، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على أصحابه للشفاعة لهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من قوله لمن هذا القبر أو ما هذا القبر، ومن قوله أفلا أذمنتموني أخبرتموني. وهذا رد على غلاة الصوفية الذين يزعمون أنه يعلم الغيب، حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام ويأكل ويستيقظ وغير ذلك. قال رحمه الله مسند عامر بن شهر رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد عن المؤدب محمد بن مسلم بن أبي الوضاح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والمجالد بن سعيد، المجالد ضعيف لكنه هنا مقرون، عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي بن شعب همدان من اليمن عن عامر بن شهر قال سمعت كلمة رضي الله عنه قال سمعت كلمتين من النبي صلى الله عليه وسلم أي جملتين، ومن النجاشي أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ومن النجاشي أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا قريشا فخذوا من قولهم وذروا فعلهم، أي أن بعض فعلهم قد يخالف الدليل، ولذلك خذ من القول الموافق للحق. قال وكنت عند النجاشي جالسا فجاء ابنه من الكتاب أي من المدرسة من أماكن تعلم الكتابة فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتها فضحكت، فقال مما تضحك أم من كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله تعالى على عيسى بن مريم أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، لأن الصبيان ما عندهم اهتمام بالدين إلا من رحم الله، فيضعف في قلوبهم الخوف من الله والرحمة لعباد الله، ويغلب عليهم الطيشان. بينما من قد كبر سنه تجد عنده، وإن كان عنده تضييع لبعض الدين، عنده عقالة وعنده انتباه، والله المستعان. قال مسند أبي الطفيل عامر بن ماثل رضي الله عنه، وهو آخر من مات من الصحابة، مات سنة 100 رضي الله عنه وأرضاه، أظن بعدها مات قريب من ذلك، المهم ما آخر من مات من الصحابة. قال رحمه الله، قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أنبأنا عبد الأعلى وهو السامي قال حدثنا الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجال من هو أطول منه وفيهم من هو أقصر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: هذا حديث صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس مختلط، لكن عبد الأعلى روى عنه قبل الاختلاط كما في تقات العجلي في ترجمة سعيد بن إياس الجريري. والحديث رواه الإمام أحمد فقال رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال: فقلت: ورأيته؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف كانت صفته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. والحديث بسند الإمام أحمد ضعيف، لأن يزيد بن هارون سمع من الجريري بعد الاختلاط كما في الكواكب النيرات، لكن يشهد له ما تقدم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة، هذا مرسل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم، فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه، فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وسلم. هذا من حفظ الله له، أي أنه حفظه حرصه من التكشف، ومن أخلاق أهل الجاهلية قبل بعثته. هذا حديث حسن ومرسل من مراسيل الصحابة، فإن أبا الطفيل لم يكن ولد آنذاك. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل، وذكر بناء الكعبة في الجاهلية، قال: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد ذلك. الحديث أخرجه عبد الرزاق. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال: كانت الكعبة مبنية بالرضم ليس فيها مدر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، يعني هابطة، بحيث لو أراد العناق أن يصعد فوقها صعد، وكانت غير مسقوفة، إنما كان يوضع ثياب عليها يسدل سدلا، يعني يضعون ثياب عليها، وكان الركن موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، مربعة من جانب ومدورة من جانب، فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدا كسرت، فخرجت قريش ليأخذوا الخشب، وكانت السفينة تريد الحبشة، فوجدوا فيها رجلا روميا فأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وكان تاجرا، فأقبلوا بالخشب وبالرجل الرومي الذي كان في السفينة، فقالوا: نبني بهذا الخشب بيت ربنا، فلما أرادوا هدمه فإذا بحية على سور البيت بيضاء البطن سوداء الظهر، فجعلت كلما دنا أحد منهم إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته فتحت فاها وسعت نحوه. فخرجت قريش حتى أتى المقام فعجوا إلى الله عز وجل يدعونه، فهذا مما بقي من دين إبراهيم. قال فقالوا ربنا لن نرع، أنهم يجهلون ما يجب ويجوز لله، لم نرع أي لا نريد الترويع، إنما أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كان ذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا جوابا في السماء، فإذا هو بطائر في نسخة خوار في السماء، فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز بمخالبه في قفا الحية فانطلق بها يجرها ساقط ذنبها حتى انطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، وكانت قريش تحملها على رقابها، فرفعوه في السماء 20 ذراعا، وكان النبي يعني 10 متر بناء طويل في ذلك الزمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه هو يحمل الحجارة إذ سقط الحجر وضاقت عليه النمرة، فذهب يضعها فبدا عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، وكان بين بنيانها وبين ما أنزل عليه الذكر 15 سنة، يعني بنيت وعمره 25 سنة، مع أن المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين قريش في شأن الحجر الأسود وعمره 35 سنة. ما أدري على ماذا يحمل هذا. قال فلما كان جيش الحصين بن نمير قدم تحريقها في زمن ابن الزبير، قال ابن الزبير أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة عهد قومك بالكفر لهدمتها، فإنهم تركوا منها 7 أذرع في الحجر قصرت بهم النفقة والخشب. ليس معنى قصرت النفقة لم يكن معهم مال، كان معهم مال كثير، لكن أرادوا أن لا يدخل في الكعبة إلا ما كان ليس بربا، وأموالهم كثير منه دخله الربا. هذا حديث حسن وحديث عائشة في الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد، العقبة الطريق المرتفع. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة وابن اليمان صاحب السر ويسوق به عمار ابن ياسر، إذ أقبل رهط المتلثمون على الرواحل منافقون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، خشوا عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، يعني ينفروا الناقة ويقتلونه ويقولوا قتلته الناقة، بئس ما أرادوا، تشبهون ببني إسرائيل. قال فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال 14. فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15. فعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قال والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ذكر أنها تصعد فيهم الدبيلة وهي نار تكون في أكتافهم من عذاب هؤلاء المنافقين، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. قال الوليد وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رهطا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. إن كانوا من المسلمين قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد سببته لعنته ليس لها أهل فاجعلها زكاة ورحمة، هذا دليل على جواز لعن المعين إذا فعل ما يستوجب اللعن. وإن كانوا من المنافقين فاللعن ظاهر. هذا حديث حسن. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال سمعت أبا الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات. قولوا للقاديانية الذين زعموا أن القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به واتبعوه. قال قيل المبشرات يا رسول الله، قال الرؤيا الحسنة وقال الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له، هكذا يا أخوة مبشرات. لكن لا يصيبك الغرور برؤيا ولا يصيبك اليأس برؤيا، هي إما مبشرة وإما منذرة. وأيضا لا تنزل الأحكام على الناس بسبب رؤيا. رأيت واحد حالق لحية قلت والله هذا فاسق أو هذا الشيخ لعله ينحرف، ومن هذا الكلام. هي مبشرة أو منذرة، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. والإنسان إذا رأى رؤيا مبشرة يفرح بها ويسأل الله من فضله، وإذا رأى رؤيا منذرة يستغفر ويسأل الله الهداية والتوفيق والسداد. وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وليست الرؤيا جميع الحلم، أحيانا الرؤيا لحظة يسيرة في الحلم رموزها مضبوطة معروفة، وقد تختلط بالأضغاث. فاترك الأضغاث وفسر الشيء الواضح. وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي، هكذا يقول ابن الوردي. الطنبور آلة من آلات الغناء، إذا رأيتها داخل المسجد ما تذهب تقول لعل فساد يقع داخل المسجد، تقول المسجد دليل على الخير على العلم على العبادة على الصلاح على كذا، واترك هذا الشيء السيء. قال هذا حديث صحيح. عثمان بن عبيد الراسي مترجم في الجرح والتعديل وتعجيل المنفعة الثقة بن معين قال أبو حاتم مستقيم الحديث قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا وليد بن جميع عن أبي الطفيل عامر بن واثل احفظوا هذا الاسم واحفظوا أنه آخر من مات من الصحابة. قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تلال السمرات. السمرات نوع من الشجر السمر، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه عليها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يحسن الشيء يقال له لم تصنع شيئا، مع أن خالد قد قطع السمرات ثلاث وهدم البيت، لكن معناه لم تصنع شيئا من حيث قتل العزة، من حيث قتل العزة. ففهموا هذا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قوم لم يعملوا خيرا قط ليس معناه أنهم كفار لم يأتوا بالإسلام ولم يأتوا ببعض العمل، هناك أعمال لكن لعلهم كانوا أصحاب سيئات كثيرات، أو أنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يتمكنوا من العمل، مع أن قول لا إله إلا الله عمل، والإخلاص عمل، والخوف من الله عمل، والتوكل عمل، وإزالة الأذى من الطريق عمل. قال فرجع خالد فلما نظرت إليه السدن وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه يا عزة عوريه وإلا فموتي برغم، أينفع ما ينفع، قد أهانها الله، قد أهانها الله بعد أن كانت تعبد من دون الله صارت مهدمة وعبادها في ذلة وحقارة. هكذا والله أصحاب القبور وعباد القبور يعتقدون أن من تعرض للقبر يصاب بالخبال أو يصاب بالقلة ونحو ذلك. حتى ذكروا عن أحمد حميد الدين الذي كان ملك اليمن أنه لما هدم قبر ابن علوان أشاعوا أنه سيلحقه الضرر، ولما أخذ السطور التي كانت تجعل على قبر الهادي وجعلها أوطاف للخيل قالوا مات الخيل، ولا مات الخيل ولا شيء، إنما أحسن في ذلك الصنيع جزاه الله خيرا. قال وإلا فموتي برغم، يعني موتي وأنت أحسن مما يتمكن منك أو بمحنى هذا الكلام. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، يعني شيطانة، شيطانة لكنها ممثلة في صورة امرأة، تحث التراب على رأسها لما رأت من الهوان. كم قد أغوتهم وكم قد أذلتهم في التفرغ لعبادتها، فلما جاء سيف الله وإذا بها لم تستطيع أن تدفع عن نفسها فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. هذا دليل يا أخوة أنهم كانوا يسمعون كلام من الآلهة التي يعبدونها، يسمعون كلامها وربما تأكل بعض طعامهم. يعني انظر العزة كان فيها شيطانة، شيطانة ربما ينادونها وتسمعهم وتجيبهم. هذا حديث حسن، الوليد بن جميع هو الوليد بن عبد الله بن جميع كما في تهذيب التهذيب نسب هنا إلى جده. إلى هنا بارك الله فيكم.